الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، القسط الذي أمر الله بالحكم به هو العدل، والمقسطون هم أهل العدل في حكمهم وفي أهليهم وفيما ولاهم الله عليهم. وأقسط أي عدل في الحكم، وأقسط أي عدل في الحكم وأدى الحق ولم يجر. أما القاسط فهو الجائر الظالم، يقال قسط يقسط قسطا، فهو قاسط إذا جرى وظلم. ولهذا قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني الظالمين الجائرين المعتدين المتعدين لحدود الله، وهم الذين توعدهم الله بأن يكونوا حطبا لجهنم. أما المقسطون بالميم من أقسطوا من الفعل الرباعي، فهؤلاء هم أهل العدل الموفقون المهديون الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وفي من ولاهم الله عليهم. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب المقسطين، يعني يحب أهل العدل والاستقامة والإنصاف. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قلت: رواه مسلم في صحيحه. وحكم مس الحائض للقرآن الكريم. سؤال: إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات، وفي حصة القرآن الكريم يأمر الأستاذ بقراءة القرآن، ونكون في حالة العذر ونستحي أن نخبر الأستاذ فنقرأ مراعاة لذلك، فهل يجوز هذا؟ وإن كان لا يجوز فكيف نعمل أيام الامتحان إذا صادفتنا ونحن في حال الدورة الشهرية؟ الجواب: اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم، فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك والحقوهما بالجنب، وقالوا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنب لا يقرأ القرآن، لأن الجنابة حدث أكبر، والحيض مثل ذلك، والنفاس مثل ذلك، فقالوا: لا تقرأ الحيض ولا النفاس حتى تطهر. واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تقرأ الحيض ولا الجنوب شيئا من القرآن. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز الحيض والنفاس قراءة القرآن عن ظهر قلب، لأن مدتهما تطول أياما كثيرة، فلا يصح قياسهما على الجنب، لأن مدته قصيرة، لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ. أما الحائض والنفساء فليس في إمكانه ذلك. وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون أنه حديث ضعيف، ضعف أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة، وهذا القول هو الصواب. فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب، لأن مدتهما تطول، فقياسهما على الجنوب غير صحيح. فعلى هذا لا بأس أن تقرأ طالب القرآن وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف. أما إن احتاجت إحداهن إلى قراءة من المصحف فلا حرج عليها، بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما. حكم التحجب عن الخادمة النصرانية: يجب أن يعلم أنه لا يجوز استخدام الكفرة إلى هذه الجزيرة، لأن لا من النصارى ولا من غير النصارى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة، وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من هذه الجزيرة، وهي المملكة العربية السعودية واليمن، ودول الخليج، كل هذه الدول داخلة في الجزيرة العربية. فالواجب ألا يقر فيها الكفراء من اليهود والنصارى والبوذيين والشيوعيين والوثنيين وجميع من يحكم وجميع من يحكم الإسلام. وجميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره، في هذه الجزيرة ولا استقدامه إليها إلا عند ضرورة قصوى التي يراها ولي الأمر كضرورة لأمر عارض، ثم يرجع إلى بلده مما تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن ودول الخليج. أما استقدامهم ليقيموا بها فلا يجوز، بل يجب أن يكتفى بالمسلمين في كل مكان، وأن تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف للمسلمين، وأن ينتقى من المسلمين من يعرف بالاستقامة والقوة على القيام بالأعمال حسب الطاقة والإمكان، وأن يختار أيضا من المسلمين من هم أبعد عن البدع والمعاصي الظاهرة، ولا يستخدم إلا من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها، هذا هو الواجب. لكن من ابتلي باستخدام أحد من هؤلاء الكفرة كالنصارى وغيرهم فإن عليه أن يبادر بالتخلص منهم وردهم إلى بلادهم بأسرع وقت. ولا يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب عن المرأة الكافرة في أصح قولي العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب احتجاب المرأة المسلمة عن المرأة الكافرة مستدلين بقوله سبحانه في سورة النور لما نهى الله سبحانه المؤمنات عن إبداء الزينة إلا لبعولتهن، قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن، إلى أن قال تعالى أو أبنائهن. قال بعض العلم يعني بنسائهن المؤمنات، فإذا كانت النساء كافرات فإن المؤمنة لا تبدي زينتها لهن. وقال آخرون بنسائهن جنس النساء مؤمنات أو غير مؤمنات، وهذا هو الأصح. فليس على المرأة المؤمنة أن تحتجب من المرأة الكافرة، لما ثبت أن اليهوديات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنهن كن يحتجبن عنهن. ولو كان هذا واقعا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيرهن لنقل، لأن الصحابة لم يتركوا شيئا إلا نقلوه رضي الله عنهم، وهذا هو المختار والأرجح. حكم شرب الدخان وبيعه والتجار به. الدخان محرم لكونه خبيثا ومشتملا على أضرار كثيرة، والله سبحانه وتعالى إنما باح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها، وحرم عليهم الخبائث. قال تعالى يسألونك عن ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. قال سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات بل هو من الخبائث، وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوخيمة. واجب على من كان يشربه أو يتجر فيه بدار بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى والعزم على لا يعود في ذلك، ومن تاب صادقا تاب الله عليه كما قال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا يؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قلت صح الألباني في صحيح ابن ماجه وبالله التوفيق.